السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الإخوان، حيا الله الشيخ. عندي سؤال يا شيخ. الآن الروافض عليهم من الله ما يستحقون، كثير ما يضعون رابطا في حديث موجود في الإنترنت. حقيقة أنا طلعت على الرابط لكني نسيته، وجدت أنه عندي. يذكر هذه الرواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن شرب اللبن، وهذه معروفة الرواية عند أهل السنة، ولكن أنا قرأت في الرواية التي موجودة أنه والعياذ بالله أشرب النبيذ أو شرب النبيذ. وأنا في الحقيقة عندي الموسوعة خاصة من شركة التراث، فرجعت إلى صحة الحديث لم أجد كلمة نبيذ موجودة. ما أدري يا شيخ إذا كانت هذه الرواية يعني لها أصل، هل هي ضعيفة أو موضوعة اطلعت عليها قبل أم لم تسمع بها؟ وفي الحقيقة هم غالبا ما يضعونها في غرفهم ويدعون العياذ بالله أن عمر رضي الله عنه يعني قد شرب الخمر وهو قريب من موته، ويزعمون ذلك على علي على عمر رضي الله عنه. أريد تبيان ذلك، بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للنبيذ، ليس هو الخمر، النبيذ ليس هو الخمر، وذلك أن النبيذ هو ما ينبذ. النبيذ هو إذا سقال عن الطفل اللقيط منبوذ، والمنبوذ هو المطرود، فالنبيذ هو ما يلقى ويترك. فكل ماء أو عصير أو ما شابه ذلك أو لبن ترك مدة فيقال له نبيذ، أي نبذ أي ترك مدة، فهذا يقال له النبيذ. هذا النبيذ قد يصل إلى درجة الإسكار وقد لا يصل، هذا هو النبيذ. فالنبيذ إذن ما ينبذ. وهداك أهل العلم اختلفوا هل يجوز الوضوء بالنبيذ أو لا. والمقصود بالنبيذ أي ما ترك حتى تغير، ما ترك حتى تغير، لكن ليس هو الخمر، وإنما هذه التسمية الحديثة أن النبيذ هو الخمر. ولكن النبيذ قد يصير خمرا إذا ترك مدة طويلة، ولكن ليس كل نبيذ خمر. نعم.
طيب جزاكم الله خير يا شيخ عثمان. طيب على الشيخ مشهود عنده سؤال أو تعليق، تفضل الشيخ مشهود.
جزاك الله خير يا شيخ عثمان، بارك الله فيك. وأنا لي إضافة في موضوع هذا موضوع النبيذ. وكنت قد أعددت يعني كلمة في ذلك. وأرد فيها على الرافضة، وهي كما تفضلتم أن النبيذ كلمة مشتركة، وأصلها ما ينبذ في الماء، وكانوا ينبذون ولا يبالون أيتحول التمر أو العصر المنبوذ مع الماء إلى مسكر أم لا، كانوا لا يبالون. والنبيذ هو تمر يخلط بالماء فيصير طعمه عذبا، مثل ما يسمى اليوم بشراب الجلاب، أو تمر منبوذ في الماء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ أول الأمر، ثم أجازه بعد ما نهى عن نبذ الماء في الدباء والمزفت والحنتم والنقيق أو الحنتم، لأنها أوان يسرع فيها تحول التمر المنبوذ مع الماء إلى مسكر. ففي صحيح مسلم: ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، يعني إلقاء التمر ونحوه في ماء الظروف إلا في سقاء، أي إلا في قربة. واستثناها لأن السقاء يبرد الماء فلا يشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروف. وقد بوض مسلم عنوانا أو بابا بهذا العنوان: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. تأملوا الباب يا أخوان، انظروا إلى ظلم هؤلاء. باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. وأدرج تحته عدة أحاديث، منها: حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد، عن أبي عمر البهراني قال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصبه، وهكذا عدة أحاديث. لكن في نهاية الأمر أنا أقول أدعو وأقول ويا أيها الرافضة أمنوا، اللهم العن من زوج ابنته شارب المسكر. ولكن انتبهوا أن يكون دعاؤكم على علي الذي زوج أو تأمينكم على علي الذي زوج ابنته أم كلثوم لمن كان بزعمكم يشرب الخمر. هل كان هؤلاء أنفسهم، هل يمكن لمن يعاني سكرات الموت أن يشرب المسكر؟ مما يدل على أن هؤلاء القوم محرومون من الإنصاف، لا إنصاف ولا دين ولا عقل، ولذلك حق لهم أن يصفوا أنفسهم في لبنان بأنهم محرومان، مش محرومين، محرومان، لأنهم لا عقل، محرومين من العقل ومحرومين من الدين ومحرومين من الإنصاف. والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام خاص إلى الشيخ عثمان مبارك الله فيه. وأنا رافضي كما تدعون، ولكن أشكره على المناظرات القيمة حقيقة والتي تزيد الإنسان إيمانا في مبادئه، وأسأل من الله أن تدوم هذه المناظرات لكي نرى الحق حقا فنتبعه. سؤالي إلى الشيخ عثمان، إنكم أكدتم أن هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نزلت في ركبان، ولكن سؤال هي كيف نزلت في ركبان ووصفهم الله تعالى مع الرسول وهناك كثير من الأصحاب مثل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فكيف تنزل برقبان ولم تنزل من هؤلاء؟ هذا السؤال الأول. أما التداخل الثاني، إنك ذكرت هناك كثير من الأخطاء في المراجعات، ولكن إني أرى هذا الاعتراف هو كاعتراف نهاية مباراة بين فريقين، خسر الفريق وفاز الفريق، فكيف احتراف الخاسر يربح المباراة وأن صاحبكم أصبح شيعي عند المقابلة؟ ولكم الشكر. ولكم الشكر.
أقول إن شاء قولي إني ما قلت نزلت في ركبان، أنا ما قلت نزلت في ركبان، تلك الثانية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، تلك التي قلت إنها نزلت في ركبان، ركب عبد القيس. أنا ما قلت في علم يطال إنها نزلت في ركبان، وإنما قلت هي ثلاثة أقوال، إنها في علي، إنها في عبادة ابن الصامت، وإنها في عموم المؤمنين. هذا الذي قلت، ما قلت في ركبان أبدا. وأما آخر كلامك فعفوا لو تعيده، ما كنت قصدك عندما تقول كأننا في مباراة وهذا، أعيده لأن ما كنت الظاهر منتبه، ما أدري والله، ما استطعت أن أفهمه، لو عدته بارك الله فيك. تفضل.
عفوا شيخنا، يعني الشيخ اللي من أبناء السنة والجماعة عندما قابل الشيخ السيد الموسوي وكان الحوار، يعني أنا الكتاب عندي في نهاية المطاف، الشيخ السني أصبح شيعي واقتنع بكلام السيد الموسوي، فكيف تعليقكم على ذلك؟ هل هناك قصور بالشيخ الذي نقل
طيب تفضل الشيخ عثمان، أعتقد السؤال صار واضح الآن. تفضل.
نعم فهم الآن. أنا أتصور أن هذا هو موضوع حديثنا، نحن نكذب أن تكون هناك مساجلات بين البشري والموسوي، نحن نقول الموسوي كذب على البشري، لم تكن هناك مناظرات ولم تكن هناك مساجلات ولم تكن هناك مراجعات، وأظن هذا ذكرناه في الجلسة الأولى وبينا، قلنا أولا ما في ولا صورة للكتب التي كان يرسلها البشري، وعادة في الكتب تقدم الصور، وهذه رسالة كان يحتفظ بها الموسوي، فلما لم يضع لنا صورة أو صورا من هذه الرسائل التي كان يرسلها البشري وعليها ختم البشري؟ هذا أولا. ثم ثانيا قلنا إنه ما كتب هذا الكتاب إلا بعد موت البشري بأكثر من 30 سنة طبع هذا الكتاب. فنحن نكذب أن يكون البشري قد تناقش مع عبد الحسين. ولذا قلت أنا قبل قليل إنه لم يتكلم البشري في هذا الكتاب إلا من خلال 42 صفحة فقط بينما تكلم الموسوي في 36 أو 600 صفحة لا مقارنة أبدا. الموسوي يتكلم في 636 صفحة والبشري يتكلم في 42 صفحة فقط. وذكرت لكم أمثلة من هذا كله ثناء على الموسوي. والله لولا ضيق الوقت ولولا خشية أن أضايقكم بتلك الكلمات لذكرتها جميعا وسأذكرها إن شاء الله ولكن على التدريج كل مرة سأذكر بعضها. كل هذه 240 صفحة التي يتكلم فيها زعمه الموسوي هو أحسنت بارك الله فيك زدنا أعطنا من علمك الذي لا وكلمات ثناء وإطراء شيء عجيب جدا. وأحسنها كلامها الذي قال راجعت الحديث وبحثت في رجالي فإذا هو كما قلت كله كذب. نحن نقول أن هذه مراجعة كذب وأن الموسوي لم يناظر البشري. والله لو ناظر البشري لما رد عليه مثل هذا الرد. وقد ذكر لي بعضهم أنه سأل ابن البشري الآن في مصر يقول سألت عن هذه المراجعات فقال لا علم لي بها التي تدعم أنها لوالدي مع عبد الحسين الموسوي. فنحن ننكر أن هذه المراجعات وقعت بين الموسوي وبين البشري. وأنت لو قرأت المراجعات قراءة منصف ولا أقول إنك غير منصف لكن أقول اقرأها قراءة منصف هل تجد البشرية قد ناقش الموسوي ولو في شيء واحد من كتبه أو في مسألة واحدة كله اطرح لي اذكر لي ما شاء الله ما هذا العلم ما هذا الفهم ما هذا البلاء الجميل وما وهكذا كله ثناء وتعظيم للموسوي. وإن شئت ذكرت لك ولكن كما قلت كل شيء في وقت إن شاء الله يأتي لأن كما قلت ما أحببت أن أسرد جميع ذلك بل يأتي طعن الموسوي يطعن في البخاري وأنه كذاب وأنه لا يحب فضاء العلو هذا والبشري يقول لا مانا صحيح كلامك نعم كما قلت هكذا يدافع أهل السنة عن البخاري. أرأيت سنيا أنه قال عن البخاري هذا الكلام ويسكت هذا السكوت هذا الكلام الذي نقوله نحن نحن نقول هذه مرض مكذوبة على البشري وإذا لم تطبع إلا بعد موت البشري وبثلاثين سنة. نعم
بارك الله فيك شيخ عثمان. نعم والله يعني انا الكتاب ايضا اشتريته ورأيت فيه هذه الغريبة عجيبة يعني كل شيء بارك الله فيك لا يوجد نقاش واحد في الكتاب كله. هنا يوجد سؤال للشيخ عثمان ايضا ما رأيك بالطريقة اللغوية في الكتاب يعني ملاحظ ان الاسلوب اللغوي متطابق بين البشري وبين الموسوي هل ايضا هذا صحيح هذا ملاحظة ان ايضا الاسلوب اللغوي نفسه في طريقة الكتابة بين البشري والموسوي سهل لك في تعليق على الأسلوب اللغوي أيضا تفضل.
هو لا شك كما قلت يعني هو السياق واحد تقريبا ولذلك الموسوي في أول كتاب قال هذه صحف لم تكتب اليوم وفكر لم تولد حديثا وإنما هي صحف انتظرت منذ ربع قرن يعني 25 سنة وكادت يوم إذن تبرز بروزها اليوم لا في الحوادث والكوارث ولا أدري ما هي الحوادث والكوارث فقد نبهنا إلى هذا في المرة السابقة. وكذلك ذكر هنا وأنا لا أدعي أن هذه الصحف صحف تقتصر على النصوص التي تألفت يومئذ بيننا ولا أن شيئا من ألفاظ هذه المراجعات خطه غير قلمي فإن الحوادث التي أخرت طبعها فرقت وضعها أيضا كما قلنا غير أن المحاكمات في المسائل التي جرت بيننا موجودة بين هاتين الدفتين بحذافيرها مع زيادات اقتضتها الحال ودعا إليها النصح والإرشاد وربما جر إليها السياق على نحو لا يخل بما كان بيننا من الاتفاق. نحن نقول هذا كذب نقول ما صارت مراجعات وإن صارت مراجعات فحديث عاد ليس هذا الكتاب هو المراجعات التي صارت بين البشري والموسى إن كان وقعت مراجعات ولا أظن ذلك. هذا الذي نقول هذا كذب. نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شيخ عثمان بارك الله فيك. يعني بس أنا بعرف الرافضة يقرؤون كتبهم أم لا يعني نبي نعرف أول شيء بنسأل الشيخ عثمان فيما يخص موضوع اسم الرافضة. يعني أنا قرأت أن في موضوع زيد وهو من أهم أسهم الذين أسقطوه لما طلبوا منه البراء من أبي بكر وعمر رفض، فيعني قيل عنه رافض وأطلق هذا اللقب. بس يعني في كتاب الدرة النجفية عندهم وكتاب مقاتل القالبيين يعني ورد أن سيدنا علي ولد اسمه أبو بكر وهم يكرهون هذا الاسم. يعني هل يعقل أن علي رضي الله عنه إذا كان يكره أبو بكر يسمي ابنا من أبنائه أبو بكر؟ وبعدين يعني أنا سمعت حادثة غريبة منهم يا شيخ، يعني قالوا لنا نقولهم أن عثمان متزوج بنتين بنات الرسول يقولون هن ربيباته. يعني وضحنا يا شيخ، وضح للأخوان يعني هل يقولون ذلك فعلا؟ وعمر سيدنا عمر يقولون أن لما تزوج بنت الإمام علي قالوا لأما هذا فرج اقتصب منا، يعني نبي نعرف فعلا قالوا هذا الكلام. وشكرا يا شيخ، تفضل معك.
بالنسبة لكلمة الرافضة ما في شيء ثابت يعني متى أطلقت هذه الكلمة، ولكن المشهور أنه زيد أطلقها عليه لما قال ألا تتبرأ من أبي بكر وعمر؟ قال لا. قالوا إذا نرفضك، قال فأنتم الرافضة. هذا هو المشهور يعني. لكن في الكافي أنه جاءوا يشتكون إلى جعفر الصادق رضي الله عنه وقال إن الناس قد نبذونا بكلمة كثرت منها ظهورنا، فقال لهم الرافضة؟ قالوا نعم. قال ما هم سموكم الرافضة ولكن الله سماكم الرافضة لأنكم رفضتم الباطل. فالشاهد أن اسم الرافضة يعني ما في نص قطعي صريح متى أطلق عليهم هذا الاسم أو هذا اللقب، فالله أعلم متى أطلق. ولكن بالنسبة لأولاد علي بن أبي طالب نعم ثابت في كتبنا وكتبهم كتشف الغمة والبحار وغيرها وكتب السير عندنا جميعا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمى أولاده أبا بكر وعمر وعثمان، وكذلك الحسن سمى ولده أبا بكر، وعلي بن حسين كانت عنده بنت اسمها عائشة، هذا معروف في كتبنا وفي كتبهم. أما بالنسبة لي ماذا قلت؟ زواج عمر من أم كلثوم فهذا ثابت، أن عمر تزوج من أم كلثوم بنت هجوها ثابت حتى في كتبهم. بل اسأل أي شيعي قل له زيد بن عمر من أمه، بس اسأل عنها من أم زيد بن عمر بن الخطاب؟ هي أم كلثوم بنت علي. وأما عثمان وتزوجه من بنات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نعم قالوه إن فاطمة فقط هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن زينب أم كلثوم ورقية بنات ما اسمها بنات خديجة نعم رضي الله عنها من زوجها الأول وليس من ابناء علي، ليس من بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كذب وبهتان، هذا يكذبه كل أهل السير والتواريخ، ولكن هذا حتى لا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. والعجيب أن التيجاني عصام العماد الذي يناظرني تكلم قبل فترة وقال بالإجماع أن رقية وزينب أم كلثوم بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا، وهذا عجيب عندهم الإجماعات هذه والله، يعني بيزة عندهم بيزة هذه ترى يعني لفظة كويتية هذه بيزة يعني ببلاش بلا مقابل يعني بدون مقابل الإجماعات هذه. أما قوله ذلك فرج اقتصب له نعم والعياذ بالله يذكرون هذا عن جعفر الصادق وهو لا شك بنيء من هذا الكلام أنه قال هذا فرج اقتصب له كذب عليه رضي الله عنه وأرضاه، بل هذا زواج شرعي حدث بين عمر وأم كلثوم بنت علي رضي الله عن الجميع، والله أعلم.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الملاحظة أن الشيخ عثمان الختميني نسي أن اتفاق المراجعة كان يكون السؤال من الشيخ سمير البشري رحمه الله والجواب من عبد الحسين شرف الدين، كان يكون السؤال مختصرا والجواب يكون واضحا كما في الانتحارات عندما نمتحن السؤال يكون سطر واحد والجواب يكون 4 صفحات، هذا هو ما الملاحظة الأولى على ما قاله الشيخ عثمان الخميني. الملاحظة المهمة التي يجب أن أذكرها لأن الغريب أن أهل الدار أدرى ما في الدار، هذا غرار ما يقوله. اثنين من علماء الأزهر درسوا في الأزهر، ويعرف الشيخ جيدا أحمد الطاكي والشيخ محمود الطاكي درسوا في الأزهر يتشيعوا على هذا الكتاب، الكتاب السبع الأساسي في تشيعهم كعلماء من الأزهر. كذلك الطلعات المتأخرة من كتاب المراجعات أثنى عليها بعض علماء الأزهر ثناء كبيرا وقالوا أنهم الإسلاميين الهادف. لماذا لم يقولوا علماء الأزهر وهم أهل أدرى ما في دار إن هذا الشرع ليس بين سبيل الجشن وعبد السلم شرف الدين كما قال الشيخ عثمان الخميس، وإنما قالوا أن الحوار كان يمثل حوارا إسلاميا هادف أدئم. هكذا الطبعات الأخيرة لن يرجع
طيب طيب يا أبو عادل الشيخ تختصر تختصر بسرعة فهمنا الموضوع. أنا قلت تشيع في أنا فقة أخرى، إذا أنا فقة أخرى اطرحها حتى نستفيد من الشيخ. تفضل يعني لم نريد أساليب عاطفية ولكن متنازلة الآن اطرح سؤالك بشكل سريع.
محمد عن سؤال واضح. أنا قلت لماذا لم يقل علماء الأزهر الذين كتبوا على الطبعة الأولى على الطبعة الأولى.
طيب يا شيخ كمان السؤال كان تفضل الشيخ
اولا قول السائل ان البشري يسال موسى ويجيب فطبيعي ان يتكلم اكثر، لكن ليس من الطبيعي ان يبلغ كلام الموسوي كما قلنا قبل قليل 36 و600 ويبلغ كلام البشري 42 فقط. ثم لماذا البشري يسال دائما والموسوي يجيب؟ لماذا لا يسال الموسوي والبشري يجيب؟ ما يعرف ان يجيب؟ الم تعلم ان الموسوي في ذلك الوقت كان له من العمر 39 سنة وكان البشري في ذلك الوقت كما يدعو المسلم له من العمر 70 سنة وصاحب 70 سنة هو الذي يسأل وذاك هو الذي يجيب وصاحب 70 سنة هو الذي يثني وصاحب 39 سنة هو الذي يقول أحسنت بارك الله فيك ما قلت شيئا هذا الذي نعرفه وهكذا. لا يأتي بأي شيء صاحب 70 سنة دائما هو يسأل دائما أعطينا فهم لا بين لنا بين كذا بين كذا ولا يستطيع أن يستدل على صحة مذهب أهل السنة ولا بحديث واحد ولا برواية واحدة ولا يرد شيئا، بل إن الحديث المكذوب الذي ذكرته قبل قليل يصفق له البشري ويقول هو كما قلت. هذا يدل على كذب هذه المراجعات كما قلت قبل قليل. أما قولك لماذا لم يتكلم عن علماء الأزهر، أنا أقولها بكل صراحة. منذ الفتوى التي صدرت من الشيخ شلتوت رحمه الله تبارك وتعالى، علماء الأزهر خاصة في ذلك الوقت لا يعرفون عنكم شيئا، واستخدمتم معهم التقية، وكانوا يظنون أن الشيعة صادقون عندما يتكلمون أنه لا فرق لا نسب لا كذا لا كذا لا كذا. ومن قرأ كتاب تاريخ كتاب السنة لي مصطفى السباعي يتبين لها ذلك واضحا، وذلك أن مصطفى السباعي ذكر في مقدمته أنه كان من جماعة التقريب وأنه كان يظن فعلا أن الشيعة مظلومون وأنهم افتري عليهم، يقول صدقناه في كل ما يقولون، حتى تبين لنا بعد ذلك أنهم لا يريدون التقريب وإنما يريدون تقريب السنة إلى الشيعة لا التقريب بين السنة والشيعة. فالذين أثنوا على الكتاب والذين هم على حال شلتوت رحمه الله تعالى يحسنوا فيكم الظن، وما ظنوا أبدا أنكم يمكن أن تتجرأوا على الكذب بهذه الطريقة، وأن هناك التقية التي عند الشيعة والتي من خلالها يظهرون ما لا يبطنون، يظهرون حبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون أنهم لا يسبون ولا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يقولون بتحريف القرآن، وأنهم لا يقولون ولا يقولون ولا يقولون، وهؤلاء يظنون أنهم ثقات فيما يدعون. ولكن الذي قام حقيقة بالعمل الذي أتصوره أنه من أجل الأعمال في هذه المسألة ألا وهو الشيخ إحسان إله ظهير رحمه الله تعالى، وهو الذي أخرج ما في بطون كتب الشيعة وأظهرها للناس وبين لهم أن الذي في كتبهم غير الذي ينطقون به بألسنتهم، وذلك لاستخدامهم التقية جدا.
المهم أنه بالنسبة لعلماء الأزهر الذين أثنوا على هذا الكتاب إن كانوا أثنوا عليه وهم لا يعلمون حقيقة الشيعة، والحمد لله نحن نظهر الآن ما في الكتاب، أبطل ما نقول فقط، هذا الذي نريد منك، بدلا أن تقول فلان أثني عليه وفلان، أنت الآن نحن نظهر هذا. هل عباد بن عبد الله الأسد هو عباد بن عبد الله بن الزبير؟ هل قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين قاموا الذين قيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهم راكعون مجمع عند المفسرين أنها في علي؟ هل قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم مجمع عليه أنها في نعيم بن مسعود؟ هل هذه الأحاديث ذكرها وقال صحيحة وموجودة في كذا موجودة في كذا موجودة في كذا هو كما قال؟ دع عنك علماء الأزهر، نحن الآن نناقشك في الكتاب، الكتاب أمامك، إن كان عندك هذا رد على قولنا، قل إن هذا الكلام صحيح، قل إن عباد بن عبد الله الأسدي هو عباد بن عبد الله بن الزبير، قل إن هذا الكلام أجمع عليه المفسرون، رد قولنا. ولكن احنا نقول هذا الكتاب كذب، أما كونه لما لم يرد عليه أولئك هذا موضوع آخر يسألونهم عن ذلك، والله أعلم.
كتاب من أهل السنة متزوجان الرافضي يعتقد باعتقاد الخميني ويشد الصحابة، هل تفارقه وتعتبر مطلقة منه؟
نعم تقصد يعني هل يكفر بهذا العمل أو لا يكفر؟ سب الصحابة كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية إن كان سبهم في دينهم فهذا كفر، وإن كان سبهم في أخلاقهم فهذا ليس بكفر إنما هو كبيرة وفسق وفجور. فأولا ينظر في سبه، ولكن قبل ذلك كل ينصح الرجل، يذكر بالله تبارك وتعالى أن هذا لا يجوز وكذا وكذا وكذا، فإن أصر على ما هو عليه تفارقه، نعم ما تعيش معه تفارقه، لأن هذا بين الكفر والضلالة والعياذ بالله. وغالبا هم عندما يسبون يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيمت عليه الحجة وصر على ما هو عليه فهو كافر لا يجوز لنا أن تعيش معه. ولكن قبل هذا كله، قبل أن تطلب الطلاق، قبل أن تفارقه، وقبل هذا ينصح ويذكر بالله تبارك وتعالى، فإن أصر فنعم.
الشيخ أفضل، هناك في بعض الشبه عند الرافضة وهو حديثين يكذبون على عائشة رضي الله عنها وارضاها بحديث ان القرآن اكل الدجل، فالحديث الثاني خلوا حديث ثاني منهم، لكن حديث الدجل لأنهم بالآيات كما يقول الرافضة ان عائشة رضي الله عنها قالت هكذا، ما ردك عليهم يا شيخ عثمان جزاك الله خير؟
نعم بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها ان الحديث فيه ان الداجن اسلت الاوراق التي كتب فيها كلام الله تبارك وتعالى، وهذا لا يصح سندا حسب علمي، ثم هذا كان في المنسوخ، في المنسوخ من كتاب الله تبارك وتعالى، كان يقول ان الصحابه رضي الله عنهم، او نقول الان ما قلت هذا او لا في جلسات سابقه، المهم الشاهد ان الصحابه رضي الله عنهم كان لكثير منهم مصاحف خاصه بهم، يعني يجمعون فيها ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون في بيوتهم، يحفظون أو ما شابه ذلك. وبعض هذه الآيات كانت قد نسخت وغير ذلك. فالشاهد من هذا أن هذا من المنسوخ، المنسوخ تلاوة. وأما الحديث نفسه فالذي أذكره ضعيف لا يثبت سندا عن عشرة، وإن صح لا يضر، لأن هذا أكاد من المنسوخ ليس من القرآن المحفوظ، بل لو قلنا بصحة هذا حديث يعني لهذا دعوة على الشيعة، لذلك يقولنا نحن حرفنا القرآن، ولم يقل أحد من أهل السنة إن القرآن محرف أو ناقص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي يتعلق بخصوص الفرقة النازية بشقين. الشق الأول، هل تعتبر الفرقة الإسلامية الخمسة وأعني بها المالكي الحنفي الحنبلي الشافعي والجعفري، هل تعتبر هذه المذاهب الخمسة الرئيسية مذهبا لفرقة واحدة أم لخمس فرق مستقلة؟ الشق الثاني، ما هو عدد الفرق؟ هل بالإمكان تعداد عدد الفرق اللي وصل إلى أحد المسلمين الآن؟ وشكرا.
فبالنسبة للمذاهب هذه ليست فرق،
الفرق هي المختلفة في العقيدة وليس في المذاهب الفقهية. الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي المختلفة عقديا وليست مختلفة فقهيا. فالخلافات بين المذاهب الأربعة ليست خلافات عقدية وإنما خلافات فقهية. وأما جعفر الصادق فهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وأما ما ينسب إليه من فقه فهذا تزوير وشيء كذب باطل مزور عليه، لا نؤمن بشيء منه أبدا، لأنه لا توجد أسانيد صحيحة إلى جعفر الصادق، ولا هناك كتب لجعفر الصادق والذين رووا عنه هذه الكتب الموجودة أو الروايات المتناثرة غير ثقات لا عندنا ولا عند الشيعة. فلا نؤمن بشيء أما روى عن جعفر الصادق إلا ما جاء في كتبنا عنه رضي الله عنه وأرضاه. فهذه إذن المذاهب ليست فرقا وإنما هي مذاهب فقهية، والفرق إنما كما قلنا هي في المسائل العقدية، وهي معروفة الفرق الخمسة الكبرى، وهي الرافضة والخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية. هذه الفرق الخمسة الكبار تسمى الرفض والقدر والخروج والإرجاء والتجهم. هذه الخمس فرق تسمى خمس فرق الكبرى، أهل البدع الكبرى. ثم بعد ذلك هذه الفرق فرخت فرقا وفرخت فرقا كثيرة، حتى إنه قيل إن الشيعة تجاوزت 70 فرقة هم وحدهم، ولكن لعل هذه الفرق أيضا التي تجاوزت 70 فرقة منها فرق قد لا يكون أتباعها تجاوزوا 200 أو 300 أو 1000 رجل، هذه لا تسمى يعني فرقة، وإن كانت تطلق في كتب الفرق أنها فرقة. قالوا لعله أن تكون الفرق هي الفرقة الكبيرة، وحتى عند الشيعة مثلا تكون مثلا القرامطة فرقة، الإسماعيلية فرقة، الدروز فرقة، النصيرية فرقة، الزيدية فرقة، الرافضة فرقة، بعد ما البابية مثلا الحديثة هذه فرقة، القاديانية والبهائية كذلك أنها تنسب إلى الرافضة، هؤلاء ينسبون إلى الرافضة، كذلك تكون فرق مثلا. فالشاهد وكذلك الخوارج الأزارقة والأباضية الإباضية وغيرهم، وكذلك بالنسبة للجهمية انقسموا إلى فرق، والمعتزلة انقسموا إلى القدرية انقسموا إلى فرق، والجهمية انقسموا إلى فرق. فأشاد هناك فرق يعني حديثة خرجت. فحصر هذه الفرق غير المعلوم يعني دقيق، ما هو دقيق، حاول بعض أهل العلم أن يحصرهم، ولكن حسب علمي أنها يعني أن هذا الحصر ليس دقيقا هذا الحصر، فالله العالم يعني في حصر هذه الفرق. ولكن لا شك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتسير أمتي إلى 73 فرقة، 72 ضالة مضلة وواحدة هي الناجية. ثم هذه 72 قد تكون يعني ما نسميه نحن فرقة لا تكون فرقة، وقد يكون العكس، لكن الشاهد من هذا أنها غير محصورة ولا في حصرها يعني كبير فائدة، والله أعلى وأعلم.
أبو الشيخ مشكلة على تعليق أيضا، تفضل الشيخ مشكلة.
عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أحسن الله إليك، أما يمكن أن يكون مثال على ذلك أن دعوة الأنبياء واحدة بالرغم من أن هناك اختلافا في الشرائع، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هل هذا ممكن أن ينطبق على وجود مذاهب مختلفة؟ طبعا مع التنويه إلى أن المذاهب لم يؤسسها لا الشافعي ولا أبو حنيفة، فلم يكن الشافعي شافعين ولا أبو حنيفة حنفيا، هذا شيء حدث بعدهم. لكن أنا يمكن أن يكون الاختلاف في الشرائع بين الأنبياء مع اتفاق عقيدتهم، فليس هذا أيضا مثال صحيح أم فيه بعض أم يعني ليس هذا وجها للقياس؟ هذه واحدة. الثانية بالإضافة إلى ما تفضلتم به، يعني إن كان هذا مثلا حجة يطعم بها القرآن مثلا، فماذا نقول بما عند الرافضة في الكتاب الكافي؟ عن جابر عن أبي جعفر قال سمعته يقول وقع مصحف في البحر فوجدوه وقد ذهب ما فيه إلا هذه الآية ألا إلى الله تصير الأمور. وهل بلغ القوم من الإنصاف أن لو فرضنا سقطت ورقة هل يعني أن هذا أن القرآن تعرض للتحريف؟ يعني لو الروس الآن دخلوا مسجد وأحرقوا جنينة فيه من المصاحف ما عند المسلمين إلا هذه المصاحف في هذا المسجد؟ أنا أعذر من طريقة تفسير هؤلاء. فأرجع أن تجيبني الشيخ عثمان بارك الله فيك، هل هذا قياس صحيح أم هناك طوارئ؟ تفضل بارك الله فيك.
لا شك أنه كما قلت يا شيخ دمشقية، وأنه كون لو ثبت أن الدجاج أكل هذا فغير عايش عند هذا القرآن، فالحمد لله. يعني الداجن هي الحيوان التي تعيش في البيت، حيوانات الأليف كالدجاج والأوز والبط وغير ذلك، هذه هي الداجن، هي الحيوانات التي تعيش الأليف التي تعيش في البيت أو الصخال الصغيرة وما شابه ذلك. نعم أحسن شيخ المشقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال الشيخ عثمان الخميس، قبل ما أسأل سؤالي بس أحب أبلغ الشيخ عثمان الخميس رسالة من الشيخ خضر الأسدي أنه الشيخ دمشقي ليس إعلان فقط الأول المناظرة في مسألة التوحيد قبل
الشيخ عثمان الآن قال.
طيب أقول بارك الله فيكم، قبل ما يدعى الشيخ عثمان إلى مناظرة حول التوحيد أذكر بأنه تلميذ الشيخ عثمان عنده مناظرة مع مهند المهند يوم الأربعاء العاشر من ربيع الأول، فإذا انتهى الرافضة من دمشقية التلميذ أرجو أن يكون هذا ثناء متكلفا، لكن إذا انتهيتم من دمشقية إن شاء الله تعالى تدعو أستاذه عثمان الخميس. تفضل يا شيخ مجمع.
أولا طبعا ليس هذا مجال كل واحد يثني على الآخر، ولكن أقول جزاك الله تبارك وتعالى خيرا الشيخ دمشقية، وأنت أكرم من أن تكون تلميذا لي، فأنت أكبر سنا وقدرا. لكن الشاهد من هذا أنا حقيقة يعني لا أخفيكم سرا إن قلت أنني يعني سئمت من الحوار معهم والجلوس معهم، وأظن أن هناك أشياء أخرى أهم، ولذلك ما عندي استعداد أبدا لمناظرة أي واحد منهم. بالكاد عصام العماد أن ننتهي إن شاء الله على خير، وسوء سني إن شاء الله تعالى، لا أفضل يصير وهابي إن شاء الله تعالى ويترك ما هو عليه من الرفض وينتهي الأمر والحمد لله والمنة. هذا يعني ما نتمناه وإن شاء الله يكون، وليس ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى. فأما المناظرات والله ما لي بها يعني حاجة ولا إربة، ولعل الشيخ دمشقية وغيره من الحريصين على الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الرافضة وغيرهم، لعلهم يكوننا المؤونة وهم أدرى وأعلم وأنكى يعني بالعدو، فسأل الله تبارك وتعالى يوفقهم وأن يسددهم ويثبت خطاهم. اللهم آمين.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل السنة والجماعة جميعا إن شاء الله. حياكم الله شيخنا الكريم، يعلم الله سبحانه وتعالى أننا نحبك في الله حبا كثيرا. عندي كلمتين وأريد منك جزاك الله خيرا مشكورا أن تؤلق عليها. كثيرا ما يحصل هؤلاء الرافضة النقاش في الفروع
ولا يريدون أن يناقشوا في أصول دينهم ولا عقيدتهم التي يقوم بها الدين. وكذلك في هذه الأيام يقولون بالوحدة، يقولون بالوحدة مع أهل السنة وغيرهم من أجل قتال اليهود، ويعتبرونهم هم عدو الإسلام. ونريد التوضيح، هل عداؤهم أشد على الإسلام أم اليهود؟ جزاكم الله خيرا. نقطة أخيرة إن شاء الله، عند مناقشة أحدهم والرد عليه بكلام أحد علمائهم الثقات المراجع الذين يأخذون دينهم عن طريق هذا الرجل، لا يعترفون بهم إذا كان هذا الأمر لا ينفعهم في النقاش مع أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خير الجزاء وكثر من أمثالكم، ولا حرمكم الأجر والمثوبة عند الله، وجعلكم الله نافعين للإسلام والمسلمين. ألاقت لكم.
بالنسبة لسؤال السائل يقول هل عداء الشيعة أشد أو اليهود؟ لا، عداء الشيعة أشد لأهل السنة، وعداء اليهود للمسلمين عامة. فالشيعة عداؤهم لأهل السنة ظاهر، بل هم يتقربون إلى الله بقتل أهل السنة، ولا شك في هذا ولا ريب. وما حادثة التثار عن الأذهان ببعيدة، فكلنا يعرف ماذا فعل التثار في بلاد المسلمين حيث أجريت الأنهار بدماء المسلمين، حتى قيل إنه قتل أكثر من 1,000,000 مسلم. والشيعة يترجحون بهذا ويثنون على هولاكو بهذا الفعل، ويقولون إنه قدم، أي النصير الطوسي الذي دعا هولاكو، يرون أنه قدم يعني عملا جليلا للإسلام والمسلمين، ولكن يثنون على هولاكو كما قال الخنساري في الروضات، وكما قال الخميني في الحكومة الإسلامية، يثنون على النصير الطوسي عندما دعا هولاكو لقتل المسلمين، حتى قال الخنساري أجريت الأنهار بالدماء الأقذار، يعني أهل السنة. وكذا ابن العلقمي الذي هدم السجن على 500، علي بن يقطين عفوا، الذي هدم السجن على 500 من أهل السنة، ويذكر الجزائري في الأنوار أن هذا الفعل محمود، وأنه سئل الرضا عن هذا الفعل هل هو جائز أو لا، يعني فسأله علي بن يقطين بعد أن هدم السجن عليهم، فقال الرضا، وهذا لا شك أنه مكذوب عليه، أنه قال له لو كنت تقدمت إلينا، أي استأذنت قبل أن تفعل هذا، لا كنا عذرناك في هذا ولم يكن عليك شيء، أما وقد فعلت هذا يعني من نفسك فعليك أن تخرج دية كل واحد منهم، ودية كل واحد منهم تيس، والتيس خير منه. ماذا قال نعمة الله الجزائري عن هذه الرواية؟ يقول نعمة الله الجزائري فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي، فإنها 800 درهم، ولا دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد. ثم قال وحالهم في الآخرة أخس وأبخس، والعياذ بالله. وهذا في الأنوار النعمانية في الجزء الثاني صفحة
وثلاثمائة. فالشاهد من هذا أنهم لا شك يرتحلون دماء أهل السنة بل ويتقربون إلى الله بقتلهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكف شرهم عن المسلمين. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الشيخ جزاك الله خير وثابك الله اللهم اجعل في ميزان حسناتك. عندي سؤال تبارك الله سؤال عن جوجل. عندما تعاهد رسول الله أو تعاهد أحد الصحابة ولحق رسول الله عندما بال على رواسطة قوم فبعض الروافض قبحهم الله يقولون بأن الصحابة البعض منهم حريص على تتبع عورة الرسول صلى الله عليه وسلم فألقوا بهذا القول على أحد الصحابة أنا ما أظن أن عبد الله بن عمر هذا صحابي فقالوا عنه أنه كان يتتبع عورة الرسول لذلك يتبع عورته عندما قال على صلاة قوم فبارك الله فيك لو تعلق على هذا معي جزاك الله خير.
بالنسبة لعبد الله بن عمر ما كان يتبع ابن عمر كان لشدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم الأماكن التي كان يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يجلس فيها الذي كان يغتسل النبي في هذا المكان يذهب ويغتسل حتى المكان الذي كان يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمر بعد وفاة النبي يذهب ويبول في هذا المكان هذا الذي وقع من عبد الله بن عمر. أما الذي كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم حينما بال هو حذيفة رضي الله عنه وليس فيه أنه رأى عورة النبي وليس أن تبع عورة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أجلوا من ذلك والله تبارك وتعالى يحفظ عورة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد منها لا شك أن هذا الكذب بهتان وزور وليس هذا عليهم بغريب. أنا أحببت أن أنبه ملاحظة إن سمحتم لي أولا إن شاء الله تعالى سنستمر إلى 11:30 إن شاء الله يعني بقي لنا 10 دقائق بحول الله بقوته. الملاحظة التي أحببت أن أنبه عليها الآن الأخ الكاتب معي خرج إلى الغرف أراني إياها وإذا غرفة النصارى يعني فيها قريب من 43 بعد المئة يعني 143 رجل. أنا أقول لكم لا يجوز أن تدخلوا إلى هذه الغرفة يعني يجب على أهل السنة أن يمتنعوا عن الدخول إلى هذه الغرفة لا يجوز أن يدخلوا فيها. والله تبارك وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهؤلاء يسبون الله ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الإسلام ويطعنون في القرآن ويلقون الشبهات ولا يجوز لكم أن تسمعوا ولا يسمحون لأحد أن يناقش. وأنا دخلت مرة فقط لأنظر ما حالهم وجدتهم يقولون لشخص يعني أراد أن يتكلم فقطعوا عليه الكلام ثم قال ما سمحتم لي أتكلم قال ما سمحنا لك أطلع أن تتكلم أنت نحن نقول ما نريد ولسنا ملزمين أن نسمع منك تريد تحضر استمع واسكت ما نسمح لأحد أن يتكلم. ولسانهم بذيء وطريقتهم بذيئة ولذلك لا يجوز للمسلم أن يدخل إلى هناك ولا أن يناظرهم أصلا لأنهم أولا أثناء المناظرة لا يحترمون أحد في المناظرة ويغلقون عليه ويسبون أثناء المناظرة ويطردونه ثم كذلك يسبون أشكرة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في القرآن. فأنا أحذر أخوان المسلمين أن يدخلوا في تلك الغرفة هذا عدا من يدخل ولا علم عنده فتدخل شبهة في لأن هؤلاء متخصصون في معرفة الشبهة ويثيرونها ويلقونها على أتباعهم وعلى مستمعيهم فتدخل الشبهة إلى القلب ثم عاد ابحث عن من يخرجها. يعني أدعو إخواني أن يتقوا الله تبارك وتعالى ولا يدخلوا إلى هذه الغرفة ومن عرفوه من أهل السنة يدخلوها فليمنعوه وإن دخلوا يدخلون ويمنعون من فيها. أما إنهم يدخلون للسماع أو لل غيرها فهذا لا يصلح. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. جزاكم الله خير يا شيخ. والله يعني الواحد مستمتع بحديث حضرتك وانا جالس كده عم اتخيل لو ان الله عز وجل سبحانه وتعالى في علاه يقع الحدود بين بلاد المسلمين ما يبقاش فيه هذه موضوع الجنسيات وهذه الأحوال الحادثة الآن لكنا نأتي نجلس تحت أقدامكم حتى نتعلم منكم والله. بارك الله فيكم ومن جزاكم الله خير. سؤالي بسرعة أنا تكرمت. هل يتحكم على المسلم أن يتبع مذهب معين ويعني شافعي أو مالكي أو ظهير أو أي من هذه المذاهب؟ هل لابد ولا يعني يجوز يعني الإنسان يبحث فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم ويتبعها، وإن كان هذا الأمر يخالف بعض كلام الأئمة؟ فما رأي حضرتك؟ جزاك الله خير.
أولا أخي أكرمك الله تبارك وتعالى من أن تجلس عندي، والله ما عندي من العلم الذي أستحق به أن يجلس عندي، ولكن إن كنت على لهجتك يعني من أهل مصر، فمصر أكرمها الله تبارك وتعالى بكثير من أهل العلم، ولك أن تسأل عنهم، وهناك تسأل تتعلم على أيديهم كالشيخ أسامة عبد العظيم، الشيخ محمد إسماعيل، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ أبي إسحاق الحويني، ومحمد حسان، وغيرهم من أهل العلم والفضل، وهم على خير عظيم حسب ما نعلم عنهم حفظهم الله تبارك وتعالى. وأما السؤال فلا شك أنه أنت في أمريكا، الله المستعان، يعينك الله جل وعلا. بالنسبة للمذاهب لا يلزمك أن تلتزم بمذهب أبدا، ولكن هذه المذاهب يعني هي كما ألفها أصحابها أو لم يؤلفها حتى أصحابها، وإنما هي أقوال نقلت عن أحمد وأقوال نقلت عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة. ولكن ليس لأحمد كتاب بالفقه هو ألفه، ولا لمالك كتاب بالفقه هو ألفه، ولا لأبي حنيفة كتاب بالفقه هو ألفه. الوحيد الذي ألف كتابا هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو كتاب الأم فقط. أما غير الشافعي فلا أعلم أن أحد هؤلاء الأئمة ألف كتابا وقال اتبعوا هذا الكتاب. ولكن الذي حصل أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى كان لهم تلاميذ، تلاميذهم دونوا أقوالهم، ثم كتب الله تبارك وتعالى لهذه الأقوال أن تنتشر، فانتشرت هذه الأقوال وصار هناك أتباع يتبعون هذه الأقوال ويلتزمونها، ثم بعد ذلك صار أتباع الأتباع وأتباع أتباع الأتباع، وصار التعصب بعد ذلك لهذه المذاهب، والأئمة بريئون من هذا التعصب. فلا يلزمك أبدا أن تكون حنفيا ولا مالكيا ولا شافعيا ولا حنبليا، بل يلزمك أن تكون مسلما، هذا الذي يلزمك أن تكون مسلما والحمد لله. ولكن هذه المذاهب إن درسها الإنسان على أنها مرتبة ومتعوب عليها ودار عليها علماء كثر حتى وصلت إلى هذه المرحلة، طيب كدراسة، أما كالتزام فأنت مطلوب منك أن تلتزم بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولذلك لا يلزمك أن تلتزم مذهب، بل لا يجوز لك أن تلتزم مذهبا معينا لا تأخذ إلا منه. فالمذهب الوحيد الذي يجوز لك أن تقول لا أخذ إلا منه هو مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى العامي مذهبه مذهب مفتيه، مذهب العامي مذهب مفتيه. ويقول كذلك من قال إنه يجب تقليد شخص بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب. الوحيد الذي يقلد في كل شيء هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من قوله ويترك. ولكن كما قلنا هؤلاء علماء لهم مكانة وقدر وفضل رحمه الله تعالى، فطيب جدا أن يقرأ كتبهم، أما إنه يلتزم مذاهبهم ولا يخرج عنها قيد أن ملا، هذا لا يجوز أبدا إلا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. نعم.
السلام عليكم إخواني السنة والجماعة. السؤال للشيخ هو الحد هذا اللي يذكره الرافضة ذلك فرج اقتصدنا، ما تقصدون بالحديث الشيخ من القائل ومن صاحب الفرج الذي يتكلمون عنه؟ بارك الله فيكم جميعا. السنة طبعا.
نعم، الشيعة يزعمون أن هذا جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق رضي الله عنه وارضاه، يزعمون أنه سأله رجل عن زواج عمر من ابنة علي، لأن يعني عمر عمر مشهور أنه تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهذه أم كلثوم تزوجها عمر رضي الله عنه، أنجبت له زيدا وحفصة، وهذه التي اشتهر عنها قولها مالي ولصلاة الغداء، طعن أبي في صلاة الغداء وطعن زوجي في صلاة الغداء، يعني عمر وعلي، تعني عمر وعليا رضي الله عنهما، لهما قتلا في صلاة الفجر كلاهما. أم كلثوم هذه بنت علي تزوجها عمر بن الخطاب. الشيعة طبعا ما يقبلون، لأن عمر عندهم يعني كافر مرتد ضال مضل والعياذ بالله، فكيف علي يزوج ابنته لعمر؟ فيزعمون أنه سئل جعفر كيف علي يزوج ابنته لعمر، فقال جعفر ذلك فرج غصبناه، يتزوجها رغما غصبا، يعني علي زوجها غصبا عليه وليس باختياره. ويزعمون أن عمر جاء إلى علي يريد الزواج بابنته أم كلثوم، فقال علي تعذر، قال إنها صغيرة يعني لا يريد أن يزوجها، فذهب عمر إلى العباس من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أطلب ابنة علي ويمنعني، والله لأقيمن عليه شاهدين ثم لقطعن يده بالسرقة. فذهب العباس إلى علي فقال زوجه يا علي وإلا فعل بك وفعل، فقال علي هي ابنتك أنت وأنت إن شئت تزوجها. تزوجها العباس، ولذلك يقول ذلك فرج غصبنا، هذا كذب على جعفر لا شك في هذا، هذا معنى كلامهم ذلك فرج غصبناه، ولا شك أن هذا كلام باطل، بل هذا يزعمون منه أنه علي جبان رضي الله عنه، أنه حتى ما استطاع أن يدافع عن عرضه حيث أخذه عمر. وهناك كتاب اسمه زواج أم كلثوم بنت علي من عمر حقيقة وليس افتراء، فهذا يبين هذه القضية جلية واضحة من كتب أهل السنة ومن كتب الشيعة معا، فأرجع إليه ففيه الفائدة إن شاء الله تعالى أنت وغيرك.
شيخ عثمان جزاك الله خير جزاء مرة أخرى، وجعل الله إن شاء الله هذه حسنات في حسناتك إن شاء الله للتوضيع والاستبيان. لي سؤال يا شيخ عثمان، طبعا وصل قبل أيام الرد على الشيخ محمد، هذا طبعا سألت في بداية سؤالي لكن يبدو أنك كنت تسمعه جيدا كما قلت، على الشيخ حسين فضل الله وصلك الرد طبعا، هل قرأته؟ ولا نريد طبعا تعليقك على كل هذا الموضوع، ولكن أقصد يعني صغار التعليقات، ولكن تعليقك على الموضوع ككل، حيث يوجد حاليا مثل ما تقول دلدلة في أوساط الشيعة خصوصا تجاه حسين فضل الله، يعني ما رأيك في هذا الموضوع؟ شكرا لك.
بالنسبة لحسين فضل الله، طبعا هو شيعي رافضي لا شك في هذا، ولكنه خالفهم في أشياء، يعني حسب علمي في قضية العصمة، قضية قتل ما في باطن فاطمة رضي الله عنها، فأكثر الضلع وفي الأذان وغيرها، فالشاهد وخالفهم في بعض المسائل، فلذلك قال. لكن أنا حقا بالنسبة لهذا الكتاب لم أقرأه، نعم هو وصلني لكن لم أقرأه، لم يتهيأ لأن أقرأه، وإن شاء الله تعالى خلال الأيام القادمة إن شاء الله تعالى أقرأه وأنظر فيه، لكن حقيقة لم أقرأه بعد. وجزاك الله خير على هذا الكتاب عموما، وصلك الله بكل خير.
مرحبا يا شيخ نجو، لقد كنا 10 تدرس شريعة مستدرة شريعة إسلامية ويقولون لها يجب أن تختار مذهب من مذاهب 4 للدراسة، تفضل بارك الله فيك.
هذا لا بأس به، لا بأس به أن تدرس مذهب من مذاهب 4 كدراسة علمية، بالعكس هذا شيء طيب، أن تدرس هذه المذاهب وأن تتعلمها شيء طيب جدا، تلتزم بمذهب من حيث الدراسة، لكن أنت تنعى العبادة، يتعبد الإنسان بمذهب مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، أما كدراسة فطيب جدا الإنسان يختار مذهب من هذه المذاهب ويدرسها كدراسة، هذا شيء طيب. وأظن أن الوقت قد تجاوز 11:30 بخمس دقائق، لذا أشكركم جميعا على هذه الاستضافة وعلى هذه الروح الطيبة وعلى هذه الأسئلة أيضا النافعة، فقط أنبه على خطأ، أنا قلت أولاد عمر من أم كلثوم، قلت زينب وزيد، حفصة وزيد، والنصحية رقية وزيد، رقية وزيد. وأخيرا أقول شكركم الله، شكر الله لكم سبحانه وتعالى، وأثابكم وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله جل وعلا أن يجمعنا في مستقر رحمته كما جمعنا في هذا المكان من بلاد شتى نجتمع في مكان واحد ونتحدث حديثا واحدا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.